واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد عباد الله إن من أعظم النعم وأجل المنن على بني الإنسان العقل فهو أعظم نعمة وأجل منة به ميز هذا الإنسان على سائر خلق الله عز وجل فالعقل لا يقف أبدا قد تكمم الأفواه وتصم الآذان وتقيد الأيدي والأرجل أما العقل فإن تعطل فلا تكليف ولذلك كان مدار التكليف على العقل به يحاسب العبد إما جنة وإما نار فمن شوش عقله وعطل فلا تكليف لا يحاسب في الدنيا وأمره في الآخرة إلى الله عز وجل في كيفية حسابه. ومن ثم كان العقل أصل في سير العبد إلى الله عز وجل، وأصل في التكليف. ولما كان هناك للعقل آفات وهناك أشياء تصارع العقل، ومن أشد أنواع المصارعة لهذا العقل الهوى، فالهوى لا يزال بالعقل حتى يكسر وحتى ينزل وحتى يذل. ومن ثم أنعم الله عز وجل على بني الإنسان بالرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لإيقاف العقل أمام أمر الله عز وجل. فالعقل إن ترك لنفسه بلا مؤثر فليس له إلا أن يصل إلى الله عز وجل ويعبده، لأن هذا أصل كامن في بني الإنسان. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فلما كانت منازل العقل هي الوصول إلى الله عز وجل كرم، وكرم صاحبه وكانت له منازل. ولكن هذه الآفات التي تحتوش العقل وتؤثر عليه وربما تعطله أو توقفه، كان هذا العقل في حاجة إلى من يذكره. فمن ثم أرسل الله الرسل، ولكن بين كل رسول ورسول تحدث فترة، فإذا بالعقل يشوش ويختل أمره، وربما وصل به الحال إلى أن يعبد غير الله عز وجل بسبب الهوى وبسبب المؤثرات التي تحيل بينه وبين الوصول إلى الحق. فكان صاحب العقل الشرع وعدو العقل الهوى، وبين الشرع وبين الهوى مسافات كما بين المشرق والمغرب. فإن الحق والباطل والشرع والهوى لا يلتقيان أبدا. إن وجد العقل فلا هوى، وإن وجد الحق فلا باطل، والحق والباطل مرتبطان بالشرع والهوى. فإن قوي الشرع عند العبد عظم الحق، وإن انعدم وغلب الهوى فليس إلا الباطل. ومن ثم كلما رأيت نفسك متابعا للحق، ماض على طريق الله عز وجل، مستمسكا بأمره، نجوت. وكلما رأيت العقل قد شوش وحيل بينه وبين أمر الله عز وجل، فإن العبد على شفير جرف انهار، ربما ينهار به في نار جهنم. ولذلك قضية العقل قضية عظيمة، فطن لها أعداء الإسلام، لأن العقل هو الذي يعمل في بني الإنسان. فعقل الإنسان هو الذي يحركه، وهو الذي يحدد شخصيته، وهو الذي يجعله يمضي بين حق وبين باطل. فلو أن العقول توقفت ولم تعمل في أمر الله عز وجل أو في غيره، لا بد أن يحتوش الهوى. فمن ثم كان من أعداء الله عز وجل أن أرادوا أن يحرروا العقول من شرع الله عز وجل. وعند أول عتبة يتحرر فيها العقل من أمر الله عز وجل وقع في الهوى، لأن الإنسان بطبعه مجبول أن يكون عبد، أن يكون عبدا إما لله عز وجل أو لغيره. فإن صار عبدا لله عز وجل نجا، لا ينحدر إلى هوى أبدا، لأن العبودية في قلبه تذيب كل ذرات الهوى، فلا يعرف أمرا إلا لله عز وجل، ولا يعرف نهيا إلا لله عز وجل. فإن حاول الهوى أن يصل إليه احترق وذاب، فلا هوى. فأعداء الإسلام أرادوا ببني الإنسان أن يكونوا كالبهائم بلا عقول. نعم قد يمضي العقل، ولكن أوقفوا وعطلوا عن الوصول إلى الله عز وجل، فصاروا كالبهيمة. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. لما غاب العقل عن أمر الله عز وجل وتعطل، تعطل في العبد كل جارح. ولذلك أرسل الله عز وجل الرسل وبلغوا أمر الله تبارك وتعالى، فكان العباد في عافية كلما اقتربوا ودنوا من زمن الرسالات، وكلما ابتعدوا عن زمن الرسالات ضلوا، وعظم الهوى وسقط من سقط. وفي الحديث الذي رواه مسلم من طريق عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، وفيه أن الله عز وجل تبارك وتعالى يقول: خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. أي أن الأصل الأول هو أن العقل يمضي على ما أراد الله، فما زال أو ما تزال أمر الرسالات تذوب عند العبد أو العباد حتى ينقلب الأمر إلى هوى. فتأتي الشياطين فتحيل بين العبد وبين الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان خطاب الرسل لبني الإنسان صعب ثقيل. حينما نرى أمر العاتي فرعون الذي ادعى وقال: أنا ربكم الأعلى، وأرسل الله إليه رسولا تربى في حجره ونشأ في بيته، ودعاه إلى الله عز وجل فأبى. حينما يرسله الله سبحانه وتعالى أي موسى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى حتى يذوب هواه، لأن الهوى يعمي ويصم، يصيب الإنسان بالعمى والصمم، فلا يسمع ولا يرى إلا بهواه. فقول له قولا لينا لعل الأذان القلب العقل يصل إلى الحق، لعله يتذكر أو يخشى. فلما تمت المناظرة والمجادلة فإذا بالعاتي قال: فمن ربكما يا موسى؟ عتو وعلو، إغلاق للعقل واتباع للهوى والشهوة، لأنه ملك ولا أحد يقول له لا أبدا، هو فوق الناس. قال لقومه: أنا ربكم الأعلى. وقال لهم: ما علمت لكم من إله غيري، فمن الذي يرد على هذا العاتي إلا نبي؟ قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إيقافه عند عقله أن الذي خلق وقدر هذا الكون بعرشه وفرشه وما فيه الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أوصله إلى ما أراد في أمر دنيا وأخرى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب. هذا الإله العظيم الذي يملك مقاليد السماوات والأرض أمرها في يده، وعلم كل ذراتها عنده سبحانه وتعالى، لا إله غيره ولا معبود سواه، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وما تزال المحاورات وخطاب العقل من موسى عليه السلام إلى فرعون، إلا أن فرعون أغلق عقله وسد باب عقله عن الوصول إلى الله عز وجل، فكان من الهالكين. إن العبد إن سار وتابع هواه هلك، والناس بدرجات، الهوى درجات، قد يصل الهوى بالعقل إلى أن يسد جميع الأبواب، وقد يصل الهوى إلى أن يسد أبوابا دون أبواب، فلا يزال عند العبد هوى وحق. إن غلب بالحق الهوى نجا، وإن جمع بين الاثنين فإن الهوى لا يزال بالعبد حتى يهلك الحق ويبعد العبد عن الطريق إلى الله عز وجل. الحق غالبا فيه نوع من الصعوبة، قد يراها أيرى هذه الصعوبة من لم يذق طعم الإيمان، أما من ذاقه وعرف حلاوته فإن العقل لا يتخلى عنه أبدا. ننظر إلى صاحب ياسين، وهي قرية فيها أقوام كثر، هؤلاء الأقوام عبدوا غير الله عز وجل وشكروا سواه، فأرسل الله إليهم رسولا فكذبوه وحجروا على عقولهم الباطل، فأرسل الله ثانيا فكذبوه ثم ثالثا فكذبوا، ورسل ثلاثة من الرسل دفعة واحدة لقوم، ورغم هذا أغلق العقل. فإذا برجل واحد، برجل فقير كان في أقصى المدينة، تحرك قلبه وأعمل عقله، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. واحد تحدى أمته وقومه حينما أعمل عقله فنجا، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ولا يزال الحق يثمر في عقول أصحاب العقول، ولا زال الهوى يعمل في أصحاب الأهواء، حتى يزال الناس على فريقين وبين فسطاطين، فسطاط حق وفسطاط باطل. والعجيب أن ترى أن أصحاب العقول قلة، رغم أن البشر جميعا لهم عقول، وأن أصحاب الهوى كثر، حتى أن بعض علماء الإسلام في هذا العصر عمل إحصائية في من يعملون بعقولهم وفي من لا يعملون، فوصل إلى نسبة أن الذين يعملون بعقولهم 2%، وأن الذين هم أتباع لا يعملون بعقولهم كثر، وصلوا إلى 98%. كيفية الإحصائية الله أعلم بها. المهم أن هذا كلام أنا قرأته، أن من يعمل بعقله قلة، وأن الغالب أثر عليهم الهوى، وأن العقل يعمل في خلاف ما خلق له. أين عقول البشر؟ فيما يفكرون؟ فيما يستعمل هذا العقل؟ الغالب في أمر الدنيا، في طلب المعاش. لو سألنا القطاع العريض من البشر، ما الذي يشغلكم؟ المعاش، المسكن، المأكل، الملبس، الزواج، الأبناء، الحياة، هذا الغالب. ولو قارنا بين حياتهم وبين أمر الآخرة لوجدنا ربما 1 إلى 100 يعطي فضلته لله عز وجل، هذا غالب الخلق. وإذا قال عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، غالب الخلق يا إما للضلالة وقليل من عبادي الشكور. على الرغم من أن الإنسان، أي إنسان، حتى ولو غلب به الهوى إلى المنتهى، يعلم أن الرزق مقدر، وأن أمر الحياة مفروغ منه، وأن العبد ما بلغ به السعي، وأعني بهذا المسلمين، وأن العقل ما بلغ به السعي فلن يصل إلا إلى ما قدر له، وأن العبد موكول مكلف بأمر الله عز وجل، لذا من عليه أن ينشغل به الليل والنهار لا يفطر. فكان أصحاب العقول ليلهم عبادة ونهارهم عبادة، عقولهم لا تعمل إلا في أمر فيه طاعة. ولذلك أيها الحبيب، لو تعطل العقل سقط التكليف، فلا عذاب لا عقاب وربما لا حساب، وهذا الغالب لمن جن أو اختل عقله، بينما من فيه عقل لزاما عليه أن يكون عاملا لله عز وجل، مع اليقين أن رزقه مضمون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وكما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي الحديث الذي رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي أمامة رضي الله عنه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، لن تموت نفس. لو اجتمع الخلق جميعا على إزهاق نفس قبل هذا التمام والكمال لن تستطيع إلى ذلك سبيلا حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اعمل بعقلك وفكر فيما ينفعك، لا أعني أن تجلس حبيس أرض بلا عمل، ولكن الله عز وجل طلب منك السعي، وبالقليل من السعي سيأتيك الرزق، وبالكثير من العمل ستدخل الجنة، تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أيها الحبيب، إن الأمر خطير، أن نرى عقولنا معطلة مغيبة، أن ترى العقل غافل عن الحقيقة أن الدنيا دار عمل وجود مع الله عز وجل. حينما تسمع مدح الله عز وجل لأوليائه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، هذا حالهم، والهجوع نوم ثم يقظة، لا يسترخي في نوم حتى يقضي ليلة، إنما الهجعة نومة بسيطة، ولكن القلق الذي يعتري هذا القلب والفكر الذي يشغل هذا العقل يحركه إلى عمل للآخرة. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أيها الحبيب، إن أعظم ما فعله أعداء الإسلام في الأمة أن غيبوا العقول، صار كل شيء في هذه الأمة بلا عقل، وهذا ما يسميه الناس حرب الثقافات، أن الأمة إن صبغت بثقافة معينة ودمجت بهذه الثقافة صار لها تبعية لغيرها، ومن ثم حاولوا ترقيع الدين بمعنى إلغاء الدين، وأسموا الأديان ثقافات، بمعنى أن العبد مخير بين دين وبين آخر كما يخير بين ثقافة وثقافة. فلما نشأت ثقافة أوروبا وملكت الأرض فترى نفسك تابعا لهم في كل شيء، في مطعمك ومشربك ومسكنك وملبسك، في كل شيء ترى نفسك مقلدا لهم، ترى نفسك عالة عليهم، عندها تستصغر نفسك وترى في النفس نوع من النقص والحقارة، فلزاما عليك أن تفتخر بهم وأن يشمخ أنف البعض بتبعيته لهم. وأما المسلم فيرى نفسه عاجزا عن تحصيل الدنيا، عاجزا عن تحصيل الآخرة، يرى نفسه إما مع من يسير مع أهل الإسلام على ضعفهم وعجزهم وتكعكعهم واختلافهم، أما مع هؤلاء الذين دونوا وسطروا حضارة فيما يقارب أو في أقل من 200 سنة، ملكوا بها الدنيا وصلوا إلى الآفاق. فمن ثم نرى أن التغريب لهذه الأمة نجح، لأن الإنسان حينما رأى نفسه بين انهزامية بين مسلمين متشاكسين مختلفين وبين أعداء كثر بثقافات أحاطت من فوق ومن تحت من يمين ومن يسار، غربت العقول والقلوب، وأعني بالثقافات كل أنواع ما يغير العقل، كل أنواع ما يثبط العقل ما يعطل العقل، ومن ثم نرى أن غالب عقول المسلمين ممسوخة بعقول غربية، حتى وإن ادعى ما ادعى، لأنه منهزم مهزوم ليس عنده ثقة بما هو فيه حينما يرى نفسه عاجزا عن كل شيء. أيها الحبيب، إن العقل يحتاج إلى إعمال، إلى إعمال في أمر الدنيا وأمر الآخرة، أن توقف هذا الأسد أي العقل الذي إن ركبت مطيته بصدق أوصلك إلى الجنة، وإن خذلته وتخاذلت ليس إلا النار. فأيها الأحباب، ما أحوجنا أن نعود إلى كتاب ربنا وسنة نبينا، ما أحوجنا إلى أن نثق بعقولنا حينما نعرضها على كتاب ربنا وسنة نبينا، فلا نجاة ولا فلاح لهذه الأمة إلا بهذا العود. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، جاء الإسلام لهذه الأمة فنفخ فيها روح الثقة، وغير عقولها من عقول كانت تعبد الحجر والشجر والمدر، ومن عقول كان فيها من السفه أن أحدهم يقتل ولده خشية أن يطعم معه، أو أن يئد ابنته خشية العار، أو أن يقتل جاره على مربد أو حبل من ليف. جاء الإسلام فغير هذه العقول. كانوا لا يأكلون إلا ورق الشجر أو الخبط، وربما أحدهم لا يجد شيئا، فنفخ فيهم روح الثقة، وعرفهم الطريق إلى الله عز وجل فعرفوه، فانطلقوا إلى حضارات الأرض قاطبة. أعظم دولتين على ظهر الأرض فارس والروم، وفيهما طباع متباينة مختلفة، فإن صفات الفرس قوة مع بطش مع جرأة، إلا أن أنفاسهم قصيرة، إن لم ينتصروا في دفعة واحدة وبسرعة خاطفة هزموا. أما الروم فأنفاسهم طويلة، لو امتدت بهم الهزائم مئات أو آلاف السنين لا بد أن يعودوا بجولات وجولات. فإذا بهؤلاء العرب الأقحاح الذين كانوا يعبدون الأوثان والأصنام ويعبدون غير الله عز وجل كحال غيرهم، لما عرفوا الله تبارك وتعالى خرجوا إلى حضارات الأرض. حينما يقف عمر بعد أن هيأ أعظم دولة في التاريخ، دولة الإسلام، وصارت جنوده على حدود فارس والروم، بعد عامين من خلافته وولايته جمع أصحابه وقال: أريد أن أغزو فارس والروم. فقالوا: يا أمير المؤمنين، ونحن خلفك، قد تهيأت النفوس على إعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض، قوة إيمانية مع قوة أيضا عددية. فقال: بمن أبدأ؟ فاختلف الأصحاب، فقال: أتوني بالهرمزان. وكان رجلا ملكا أخذ أسيرا وكاد عمر أن يقتله ثم ترك. فسأله: أريد أن أغزو فارس أو الروم، بمن أبدأ؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن فارس الرأس والروم الجناحان، فابدأ بالرأس. فبدأ عمر بفارس، وفي سنوات قليلة أعظم دولة في التاريخ، بل أعظم حضارة إلى يومنا هذا يتبجح بها المتبجحون على ظهر الأرض من الحضارات الزائفة المغايرة لشرع الله عز وجل، سقطت وعليها لا إله إلا الله، وأذن سلمان الفارسي فوق المدائن، مدائن كسرى، الله أكبر. ثم دحر الروم في هزائم متتالية بأسود الإسلام، ثم فتح مصر. إن هذا العقل إن تفتح على أمر الله عز وجل
وعرف الحق وطريق الحق فتح الدنيا كلها. وإن تحجر وتخبط بين دنيا وبين آخرة، وتكعكع وتعطل بين أمر الله عز وجل وبين أمر غيره، هان على نفسه قبل غيره. وقف، كلما أعطى العبد لدين الله عز وجل أعطاه الله الكثير، حتى حال انهزامه في غزوة أحد، المسلمون يرجعون، منهم من يبكي بجراح وآلام في القلب قبل البدن، كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج في وجهه وسال دمه، وقتل 70 من الصحابة وهم راجعون بهزيمة، ولكن القلوب والنفوس علت، لأن أعمال العقل أن هذا في ذات الله عز وجل، وأن العبد المسلم بين فوزين عظيمين، بين نصر وتمكين وبين شهادة، وكلاهما خير، بل إن الشهادة أحب إليه من النصر والتمكين. عادوا بجراح وينزل القرآن، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. علو في الدنيا والآخرة. قبل أن يصلوا إلى المدينة جاء الصارخ أن قريش أعادت الكرة، وأنهم قادمون لاستئصال من تبقى من المسلمين، فلن يبقوا منهم أحدا. ماذا فعل أصحاب محمد؟ كيف أعمل العقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. من كان مع الله عز وجل كان الله معه، ومن خذل أمر الله عز وجل خذل. لقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، علمهم معان عظيمة حتى وإن كانوا صغارا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث رواه الترمذي وأبو داود، قال كنت يوما ردف النبي صلى الله عليه وسلم، أي خلفه، فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، أعمل عقلك في هذا، كيف تحفظ ربك حتى تنال حفظه، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أنت تسير في قدر الله عز وجل، وممن تخاف؟ آفتنا أن غالب العقول تعطلت، وأن المسلمين في خلاف وشقاق بلا قاض، كل فصيل له قاضي. نحن في وقت أحوج ما نكون فيه أن نجتمع جميعا وأن نقف لله عز وجل مثنى وفرادى، ثم نتفكر في خلاصنا في هذا الزمان. لا خلاص إلا بعود صادق إلى الله عز وجل، وأعني بالعود القلب والقالب، أن يكون عندنا إيثار، أن يكون عندنا صدق في السير إلى الله عز وجل، أن تكون الهوية واضحة، إسلام أو لا إسلام، حق أو باطل. أيها الحبيب، ما أحوجنا إلى حب في الله، أن يحب بعضنا بعضا، أن نحب في الله عز وجل وأن نكره في الله، أن نكره أعداء الإسلام بكلياته وبأتباعهم ومن على شاكلته. فالإسلام لا يعرف الترقيع أبدا. أيها الأحباب، إن الأمة الآن في خطر، وأصول الخطر التغريب الذي وقع في عقول كثير من المسلمين، ذوبان هذا الدين عند كثير من المسلمين. صار الإسلام شكليات، صار الإسلام بركة أن تفتخر أنك مسلم، أما أن يبذل أحدنا شيئا قل من يبذل وقل من يعطي. أيها الأحباب، إن عمر رضي الله عنه جلس يوما مع أصحابه حتى نعرف أثر الخلاف وأثر الشقاق، جلس يوما مع أصحابه ثم قال: أيكم يحدثنا عن الفتن؟ فتكلم بعض الحاضرين وقالوا: فتنة الرجل في أهله وجاره، فتن بين الرجل وبين زوجه، بينه وبين ولده، بينه وبين جاره. فقال عمر: تلك تكفرها الصدقة والصلاة إلى آخره، ولكن أعني الفتن التي تموج كموج البحر، فتن ترى نفسك في ظلام دامس بلا بدر أو قمر، ظلام لا تعرف أين الطريق أو أين السبيل، بلا دليل وأنت في حيرة، الفتن التي كموج البحر. فهنا أجاب حذيفة وقال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، لما تسأل عنها؟ الأمة في احتياج إلى منارات، إلى علامات، إلى علماء يأخذون بأيديها إلى بر النجاة، منارات عالية. ليس لكل فصيل عالم ولكل فئة عالم، نعم، ولكن لابد للأمة أن تتفق على وجود علماء يجمعون الأمة وقلوب الأمة من هذا الشتات. إن بينك وبينها بابا مغلقا، أي بين الفتن وبين عمر. فعندها قال له عمر سائلا: أيفتح هذا الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر يا أمير المؤمنين. قال عمر: إذن لن يغلق أبدا. وفتحت باب الفتن على الأمة، والفتن درجات، وعلى العبد دائما قبل أن يتحرك أو يتكلم لا بد أن يقف وقفة: حركتي ألله أم لغير الله؟ لا يتكلم إلا بعد وقفة: كلمتي لله أم لغير الله؟ إن كانت لنفسك وهواك قف ولا تفسد غيرك، قف لا تتكلم إلا بأمر ترى يقينا أنه صواب، وإلا فلا تتكلم. ربما كلمة قد تودي بآلاف إلى الهلكة. فمن ثم كان في آخر الزمان وقع اللسان أشد من وقع السيف، وفي آخر الزمان يكثر الهرج، والهرج الاختلاط، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل، أشار بيده وحرافها هكذا، أي الذبح. وفي آخر الزمان لا يدري القاتل فيما قتل، قد يقتل أخاه بلا جريرة وبلا ذنب إلا بخلاف، والمقتول لا يدري فيما قتل، تكلم بكلمة قد تكون خطأ أو صوابا فقتل. فتن تتغير فيها القلوب وتتعطل فيها العقول، فيرى صاحب كل عقل أن عقله أرجح عقول أهل الأرض. ومن ثم كان رد العقل إلى الشرع أصل، رد العقل إلى الشرع أصل في الوصول إلى الحق، وترك العقل مع الهوى أصل في فساد العالم. أسأل الله الكريم المنان أن يصلح عقولنا وأن يشفي صدورنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان.
اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. وأقم الصلاة.